سيدتي سادتي أسعد الله أوقاتكم بكل خير والسلام عليكم، وهذا هو موعدكم اليومي مع ملف العراق الذي يعده ويقدمه لهذه الفترة محمد علي كاظم وتخرجه هيلين مهران. ونتابع في هذه الفترة تشكيل أول حكومة عراقية بعد سقوط نظام صدام حسين واستمرار تشييع جثمان الزعيم الشيعي الراحل السيد محمد باقر الحكيم، فضلا عن تطورات سياسية وأمنية أخرى. لكننا نبدأ أولا بموجز من الأخبار.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيدتي وسادتي، أعود إليكم مع نشرة موجزة لأهم الأخبار العراقية لهذا اليوم. رحبت سلطة التحالف المؤقتة باختيار مجلس الحكم العراقي لأول وزارة عراقية مؤلفة من 25 وزيرا. وكالة فرانس بريس نقلت عن الناطق باسم سلطة التحالف تشارلز هيتلي أن الوزراء سيرفعون تقاريرهم إلى مجلس الحكم وليس إلى سلطة التحالف، كما ستكون لديهم مسؤوليات فعلية رغم أن مستشارا يتبع سلطة التحالف المؤقتة يعمل مع كل وزير. وردا على سؤال في شأن تحويل السلطات الأساسية لوزارة الداخلية، قال هيتلي إن سلطة التحالف عازمة على أن يتولى وزير الداخلية العراقي نوري بدران قيادة الشرطة العراقية المؤلفة من 37 ألف شرطي. من جهة أخرى، رحبت جامعة الدول العربية بإعلان الوزارة العراقية الجديدة. يشار إلى أن مجلس الحكم أعلن اليوم أسماء التشكيلة الوزارية، بينها الناطق باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري الذي عين وزيرا للخارجية، وإبراهيم بحر العلوم وزيرا للنفط، ونوري بدران وزيرا للداخلية. أكد الناطق باسم قوات التحالف في النجف الكولونيل غاي شيلز أن قوات مشاة البحرية الأمريكية ستبقى لفترة غير محددة في مدينة النجف بعدما أودى انفجار سيارة مفخخة بحياة آية الله محمد باقر الحكيم والعشرات من مؤيديه. في الوقت عينه، أشار الناطق الأمريكي إلى أن الخطط المتعلقة بتسليم الحالة الأمنية في المنطقة الجنوبية الوسطى من العراق إلى قوات بولندية ما زالت قيد الإجراء. من ناحية ثانية، نسبت وكالة فرانس بريس إلى أعلى مسؤول في مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي في العراق توم فيونتيس أن مكتبه لن يبدأ بتحقيقاته في شأن عملية التفجير في النجف قبل الانتهاء من مراسم دفن السيد محمد باقر الحكيم. على صعيد متصل، بثت وكالة فرانس بريس أن قوات أمن عراقية اعتقلت شخصين خارج مسجد الكوفة بعد عثورها على سيارتين مفخختين. أفاد وزير العدل الأمريكي جون أشكروفت بأن التحقيقات الأمريكية الخاصة بالحملة ضد الإرهاب ما زالت تركز على الملا كريكار زعيم جماعة أنصار الإسلام المتهمة بالعلاقة مع شبكة القاعدة. وكالة فرانس بريس قالت إن الملا كريكار الذي هو كردي من العراق يعيش منذ 10 سنوات في النرويج وهو معرض الآن إلى الترحيل. ونقلت الوكالة عن أشكروفت أن أنصار الإسلام جماعة خطرة جدا وتحتفظ بمواقع للتدريب على العمليات الإرهابية في شمال العراق. غادر وزير الدفاع الأوكراني إيفهان مارتشوك بلاده متوجها إلى الكويت والعراق. وكالة فرانس بريس قالت إن مارتشوك سيشارك في مراسم تسليم السيطرة على المنطقة الجنوبية الوسطى من العراق من القوات الأمريكية إلى قوات دولية بينها بولندا وأوكرانيا. مارتشوك سيلتقي في بغداد التي يصلها الثلاثاء المقبل قائد القوات الأمريكية الجنرال ريكاردو سانشيز ومسؤول البرامج الإنسانية التابعة للأمم المتحدة راميرو لوبس دا سيلفا. أفادت الحكومة الألمانية بأن المستشار الألماني جيرهارد شرويدر والرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكدا رغبتهما في أن يعمل المجتمع الدولي من أجل صياغة استراتيجية دولية لعراق ما بعد الحرب تتضمن دورا أوسع للأمم المتحدة. وكالة رويترز قالت إن الزعيمين أوضحا رغبتهما هذه في مكالمة هاتفية جرت بينهما خلال الأيام القليلة الماضية. على صعيد ذي الصلة، رحبت باريس بإعلان واشنطن استعدادها لدرس فكرة السماح لقوات تابعة للأمم المتحدة بالعمل في العراق، لكنها أصرت في الوقت عينه على ضرورة سماح الولايات المتحدة للعراقيين بإدارة بلادهم بالتعاون مع المنظمة الدولية. سيدتي وسادتي، إلى هنا تنتهي هذه النشرة الموجزة لأهم الأخبار العراقية لهذا اليوم، قدمتها لكم من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. إلى اللقاء.
أشارت تقارير أوردتها وكالات وصحف عراقية وأجنبية إلى أن مجلس الحكم الانتقالي في العراق انتهى من تسمية 25 وزيرا ليكونوا أول حكومة عراقية بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع صدام حسين.
أصدر مجلس الحكم العراقي بيانا جاء فيه أن المجلس عين 25 وزيرا من بينهم إبراهيم بحر العلوم الذي عين وزيرا للنفط. وجاء في بيان مجلس الحكم العراقي أن هوشيار زيباري عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني عين وزيرا للخارجية، كما عين كامل الجيلاني وزيرا للمالية. ويدير الوزراء الشؤون اليومية للوزارات العراقية، ولكن لن يعين المجلس رئيسا للوزراء، وستبقى السلطة النهائية في يد المشرف على الإدارة المدنية الأمريكية بول بريمر إلى حين انتخاب حكومة عراقية. وعين مجلس الحكم نسرين برواري وزيرة للأشغال العامة، كما أنشأ وزارة لحقوق الإنسان يرأسها عبد الباسط تركي. ولم يعين وزير في منصب وزير الدفاع أو وزير الإعلام بعد أن ألغت المنصبين الإدارة التي شكلتها واشنطن وتدير العراق منذ أن أسقطت القوات الأمريكية نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين في شهر نيسان الماضي. وقال البيان إنه من المقرر أن يؤدي الوزراء العراقيون اليمين الدستورية يوم الثلاثاء بعد تشييع جنازة الزعيم الشيعي الراحل آية الله محمد باقر الحكيم الذي أغتيل الجمعة. وقال مسؤولو نفط سابقون إن بحر العلوم غير معروف لموظفي النفط العراقيين القدامى، لكنه حاصل على شهادة علمية في هندسة البترول وله بعض الخبرة العملية حيث عمل في صناعة النفط الكويتية. وكان عضو مجلس الحكم الانتقالي في العراق ينادم كنا أعلن أن المجلس شكل حكومة من 25 وزيرا هي الأولى بعد سقوط نظام صدام حسين، موضحا أن الحقائب أسندت على أساس التوزيع الطائفي والعرقي المطبق في المجلس. وأوضح كنا أن الحكومة تضم 13 وزيرا من العرب الشيعة، وخمسة وزراء من العرب السنة، وخمسة أكراد، وتركمانيا واحدا، ومسيحيا واحدا، موضحا أن هذا التوزيع الطائفي والعرقي لأعضاء الوزارة تم وفق تركيبة مجلس الحكم الانتقالي. وذكر نصير تشادرتشي عضو المجلس الانتقالي لوكالة فرانس برس للأنباء أسماء بعض الوزراء: نوري بدران الشيعي الذي كلف وزارة الداخلية، بينما أسندت حقيبتا العدل لهاشم الشبلي، والزراعة لعبد الأمير العبود. ونقلت فرانس برس عن مصادر مطلعة أن خمس نساء عيننا بمنصب نائب أو وكيل وزير في الحكومة الجديدة.
جاء في تقرير لوكالة أسوشيتد بريس للأنباء أن مكتب التحقيقات الفيدرالي سيشارك في التحقيقات الجارية حول حادث التفجير المدمر لسيارة ملغومة في النجف الأشرف، وذلك بعدما دعا محافظ المدينة المقدسة الولايات المتحدة إلى المساعدة في التحقيق الجاري، فيما أعلنت الشرطة المحلية أن كمية المتفجرات التي كانت مزروعة في السيارة بلغت 750 كيلوغراما من مادة التي أن تي، فيما تواصل اليوم في كربلاء تشيع جنازة رمزية للزعيم الشيعي الراحل آية الله السيد محمد باقر الحكيم.
في مدينة كربلاء، ثاني المدن المقدسة لدى المسلمين الشيعة في العراق، تجمع حوالي 3000 عراقي عند مرقد الإمام الحسين عليه السلام، وهم يلطمون الصدور ويضربون ظهورهم بالسلاسل ويقرعون الطبول مع اقتراب الموكب الضخم لنعش السيد الحكيم الذي سينقل إلى النجف حيث يوارى الثرى. وقد ذكرت السلطات المحلية أنها لم تستطع العثور على شيء من بقايا جسد الحكيم سوى يده وساعته وحلقة زواجه وقلمه بين حطام الانفجار. وكتب على إحدى اللافتات التي حملها المشيعون أن الانتقام من القتل سيكون قاسيا، وقد غطت النعش باقات من الورد الأحمر والأبيض فيما وضعت عمامة سوداء على مقدمته. وفي واشنطن أفاد ناطق باسم مكتب التحقيقات الفيدرالي بأن وكلاء من المكتب سيشاركون في عملية التحقيق الجارية بشأن الحادث، كما أكد توم فينس المسؤول في مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI في العراق أن المكتب سيساعد الشرطة العراقية في التحقيق حول اعتداء النجف بجنوب العراق والذي أوقع 83 قتيلا الجمعة. وقال المسؤول إن محققين من FBI سيدرسون عينات المتفجرات التي استخدمت في الاعتداء وسيشاركون في التحقيق حول المشتبه بهم للتأكد مما إذا كان الأمر يتعلق بإرهابيين معروفين. وأضاف مهما كان الأشخاص الذين ستوقفهم الشرطة العراقية سنتحقق مما إذا كانوا عناصر في مجموعة إرهابية معروفة، كما سنتحقق من قاعدة البيانات والمعطيات الموجودة لدينا لمعرفة ما إذا كانوا إرهابيين توجد معلومات عنهم سابقا. وأشار إلى أن سلطة التحالف المؤقتة في العراق طلبت من الشرطة الفيدرالية الأمريكية المساعدة بعدما تلقت طلبا بذلك من محافظ النجف حيدر مهدي مطر.
أبلغت الشرطة المحلية في مدينة النجف وكالة أسوشيتد بريس أنها ألقت القبض على 19 شخصا معظمهم من الأجانب، وأفيد بأنهم اعترفوا بعلاقتهم بتنظيم القاعدة، إلا أن معظم الزعماء الروحيين للشيعة يلقون باللائمة في قضية اغتيال الحكيم على أعوان الرئيس العراقي السابق صدام حسين، كما يلومون قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة بسبب تقصيرها في توفير الأمن في البلاد منذ سقوط النظام البائد. عمار الحكيم نجل السيد عبد العزيز الحكيم عضو مجلس الحكم الانتقالي في العراق أكد هذا الاتهام بقوله:
نحن نعتقد أن أزلام النظام البائد يتحملون المسؤولية الأولى بالتعاون مع بعض الجهات المتطرفة، ولا زال التحقيق قائم وهناك أفراد مشتبه بهم تم القبض عليهم، وبحسب النتائج المحدودة التي توفرت لدي حتى الآن يمكن أن نقول بأن النظام البائد وأزلامه بالتعاون مع بعض الجهات المتطرفة كان وراء هذا الحدث.
وفيما له صلة بمراسم التشييع التي أقيمت اليوم في كربلاء، يعتقد أن أكثر من 20,000 شخصا من الزوار الإيرانيين الذين اجتازوا الحدود العراقية بطريقة غير مشروعة شاركوا اليوم في تشييع الزعيم الشيعي. وقد نقلت وكالة فرانس بريس عن أحدهم القول إن الشعب الإيراني يشعر بحزن عميق لرحيل السيد الحكيم، وأنه صعق لنبأ الانفجار الذي هز مدينة النجف المقدسة. وفي طهران اعتبر ناطق باسم الخارجية الإيرانية اغتيال السيد الحكيم ضربة موجعة للشعب العراقي، ووصف حميد رضا آصفي آية الله الحكيم بأنه رمز سياسي وديني ويعد رحيله خسارة للشعب العراقي. بثت قناة الجزيرة الفضائية شريطا صوتيا نسبته للرئيس العراقي المخلوع صدام حسين، نفى فيه المتحدث مسؤولية أتباعه عن تفجير سيارة ملغومة في النجف يوم الجمعة الماضي. وبحسب وكالة رويترز فقد قال الصوت المسجل على الشريط ان ما وصفهم بالغزاة الكفرة يتهمون دون دليل اتباع صدام حسين بعد مقتل الحكيم، مشيرا الى آية الله محمد باقر الحكيم الذي اغتيل يوم الجمعة في انفجار سيارة ملغومة. الى ذلك كتبت صحيفة تايمز في عددها الصادر اليوم الاثنين نقلا عن مصدر مقرب من المحققين العراقيين ان السعوديين اللذين اعتقلا في اطار التحقيق حول اعتداء النجف اكتشفا بعدما بعثا رسالة الكترونية تقول ان المهمة نفذت والكلب قتل. وبحسب هذا المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته فان الجمهور القى القبض على هذين الرجلين وقادهما الى اقرب مركز للشرطة في النجف يوم السبت غداة الاعتداء بعدما تم التعرف عليهما بسبب نص الرسالة الالكترونية التي ارسلانها لتوهما من مقهى انترنت. وجاء في تقرير لوكالة اسوشيتد بريس ان مسؤولا في وزارة الخارجية السعودية رفض ادعاءات مسؤولين عراقيين بتورط مواطنين سعوديين في حادث اغتيال السيد الحكيم وطالب بدليل يثبت ذلك، كما نفت الكويت تورط اي من رعاياها في العملية.
تقاطعت نشرات الاتهام للسعوديين، قيل انهم من اتباع القاعدة كانوا وراء حادثة النجف التي اودت بحياة آية الله محمد باقر الحكيم، مع نشرات اتهامات سابقة مفادها ان الحدود السعودية اصبحت معبرا سهلا لعناصر متشددة تدخل العراق لتنفيذ عمليات ارهابية، الامر الذي نفته السعودية على لسان وزير داخليتها الامير نايف بن عبد العزيز جملة وتفصيلا. جاء في اطارها ايضا تصريح لمصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية ردا على ما اسماه المسؤول ببعض المصادر في العراق والتي تتحدث عن تورط مواطنين سعوديين في حادثة النجف، وقال المصدر لوكالة الأنباء السعودية إن تلك المصادر العراقية لم تذكر أي دليل على ادعائها بأن هناك سعوديين متورطين في الحادث الإرهابي. وأوضح المصدر أن حكومة المملكة تأمل من تلك المصادر الكشف عما لديها من معلومات ومواساة الحكومة السعودية بها بدلا من ترديد أقوال لم يقم عليها أي دليل. عن هذه الاتهامات وتأثيرها على العلاقات السعودية العراقية في المستقبل القريب والبعيد تحدث لإذاعة العراق الحر المحلل السياسي السعودي الدكتور سليمان التوفيق.
الحقيقة أنه ما حدث في العراق مؤخرا هو شيء بالتأكيد يعني له آثار سلبية ستكون على العراق، ولا أحد أبدا يتمنى أن يحدث هذا، والعراق في حاجة إلى الاستقرار لأهمية هذا الاستقرار لعملية بناء وتعمير العراق وتحقيق حكومة شرعية مستقرة فيه. ولكن لابد يعني لنا من التأكد قبل أن نوجه الاتهامات، الحقيقة الاتهام يوجه حتى قبل أن يجري تحقيق في 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 الحادث وقبل أن تتضح النتائج. فاتهام بهذا الشكل يعني لا يدل على يعني حكمة وفي ما ينبغي أن نسعى لتحقيقه الآن، وهو استعادة علاقات قوية ومتينة بين العراق وباقي الدول العربية يعني بعد تاريخ طويل يمكن من القطيعة مع النظام السابق. ففي العراق الآن في حاجة إلى أن هو يبني علاقات جيدة مع الدول العربية، والدول العربية أيضا في حاجة لأنها تبني علاقات طيبة مع العراق. ومثل هذه التصريحات والاتهامات التي لا تقوم يعني على أساس في الواقع لا تخدم هذا الغرض، وبالتالي كان لابد من الانتظار حتى تنتهي يعني نتيجة التحقيق إلى حقائق فعلية، ثم بعد ذلك يعني تكون التصريحات. المملكة نفسها المملكة العربية السعودية هي عانت من مثل هذه الحوادث الإرهابية، وبالتالي يعني هي تدرك إنه هذه الحوادث الإرهابية حوادث يعني لها سلبياتها العظيمة على استقرار الدول، ولكن يعني مرة أخرى ينبغي التأكد قبل أن يعني نشير بالاتهام إلى هذا الطرف أو ذلك الطرف.
في الإطار ذاته نفت الكويت أن تكون حدودها معبرا لعناصر متشددة تدخل إلى العراق لتنفيذ عمليات إرهابية، بعد ورود تقارير تفيد بدخول تلك العناصر عبر الحدود الكويتية. وقال وكيل وزارة الداخلية الكويتية اللواء عبد الله الفارس في تصريح له أن كل ما يتردد مجرد اجتهادات لا ترتكز على أدلة واضحة، ومضى قائلا لم نرصد أي حركة مشبوهة لتصدير بعض الإرهابيين عبر أراضينا. وشدد المسؤول الأمني الكويتي على أن إصدار تصاريح الدخول للعراق سيخضع لإجراءات أمنية مشددة في التنسيق مع السلطات الأمنية السعودية، حتى فيما يخص العاملين في حملات الإغاثة والجهات الرسمية في البلدين. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
لازلتم تستمعون إلى ملف العراق اليومي من إذاعة العراق الحر في براغ، وتتابعون بعد قليل مقتل اثنين خلال مداهمة لأحد مسؤولي حزب البعث المنحل في النجف.
إذاعة العراق الحر في براغ، في كل يوم ثلاثاء موعدكم مع رحلة في عالم الانترنت يقدم فيها فوزي عبد الأمير متابعات تكنولوجية ومعلوماتية، كما تستمعون في كل يوم ثلاثاء إلى آخر أخبار الكمبيوتر وبرامجه في مقهى الانترنت.
قتل شخصان صباح اليوم في عملية مداهمة لمنزل أحد كبار المسؤولين البعثيين السابقين في النجف بعد 3 أيام من الاعتداء الذي أوقع 83 قتيلا أمام ضريح الإمام علي عليه السلام، وفق ما أفاد ضابط في الشرطة. وبحسب فرانس بريس، فقد أفاد الضابط بأن عناصر من الشرطة ومن أعضاء المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في فيلق بدر قاموا عند الساعة 5 بالتوقيت المحلي بعملية مداهمة لمنزل مسؤول بعثي كبير هو كريم غيث في حي الاشتراكي جنوب المدينة. وأضاف أن تبادلا لإطلاق نار جرى قتل فيه 2 من الذين قاموا بعمليات المداهمة، وتمكن مسؤول البعث من الفرار بدون تحديد ما إذا كان القتيلان من الشرطة أو من فيلق بدر. من جهة أخرى، جرح كريم عطية قائد شرطة الكوفة التي تبعد 10 كيلومترات شمال النجف ليلة الأحد الاثنين برصاص أطلقته عناصر أحد الأحزاب السياسية عند مدخل النجف. وقال ضابط في الشرطة إن عطية الذي كان بسيارته لم يتوقف عند حاجز أقامته عناصر أحد الأحزاب السياسية عند مدخل المدينة فأطلقوا عليه النار، وقد أصيب ونقل إلى مستشفى في النجف ولم يفصح عن اسم الحزب السياسي. لكن محافظ النجف الأشرف حيدر الميالي صرح أمس بأن ضبط الأمن في المدينة وفي العراق يجب أن يكون من مسؤولية التحالف وليس الشرطة العراقية، وقال
الجانب الأمني في العراق بكامل يقع على قوات التحالف، وهم يعرفون مثل هذه المسألة جيدا، ويعرفون أن ليس بإمكان الشرطة الآن أن يكونوا مسؤولية كاملة على الجانب الأمني على اعتبار ضعف التجهيزات وقلة العدد وعدم وجود موازنة بين مثل هذه التنظيمات وما تمتلكه الشرطة من إمكانيات. لهذا نطالب بأن تكون إمكانات الشرطة المتاحة بمستوى يجعلها قادرة على المحافظة على الأمن في النجف وباقي مدن العراق بطبيعة الحال.
وفي مدينة البصرة، نقلت وكالة فرانس بريس أيضا عن ناطق باسم القوات البريطانية أن أفرادها نزعت ليلة الأحد سلاح حوالي 100 من أنصار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر الذين أقاموا نقطة تفتيش قرب مقر الحوزة في وسط مدينة البصرة، وصفها المتحدث البريطاني بأنها غير مشروعة. وفي تطور لاحق، نجا زعيم الطائفة الشيخية في المدينة الجنوبية من محاولة اغتيال نفذت اليوم. التفصيلات من حيدر الزبيدي مراسلنا هناك.
الحالة الأمنية الغير مستقرة في البصرة والغياب التام للسلطة والنظام دعا كثير من الأحزاب والتيارات السياسية للنزول إلى الشوارع أن أصبح حواجز أمنية لحماية مقراتها والمناطق المجاورة لها. ليلة البارحة حدث احتكاك بين أحد هذه الحواجز التابعة لتيار السيد مقتدى الصدر في البصرة حين مرت دورية بريطانية بحاجز مسلح تابع لمكتب السيد الصدر في البصرة. استطاعت الدورية البريطانية أن تنزع أسلحة الأشخاص المتواجدين في الحاجز. وفي الصباح الباكر لهذا اليوم تجمع المئات من مؤيدي السيد الصدر أمام مقر قيادة القوات البريطانية وأقاموا حواجز بشرية لسد الطرق المؤدية إلى المقر. رجال دين وشخصيات إسلامية تدخلت لحل الإشكال بين مؤيدي السيد الصدر والقوات البريطانية خوف إشعال فتيل فتنة. وبعد مداولات مطولة أعادت القوات البريطانية الأسلحة المصادرة إلى مكتب السيد الصدر. وفي جانب آخر على المستوى الأمني في البصرة، تعرض السيد علي الموسوي زعيم مذهب الشيخية في البصرة إلى محاولة اغتيال صباح هذا اليوم، حيث هاجمت مجموعة مسلحة مقر إقامته الكائن في البصرة في منطقة الجزائر، وأطلقت النار على حراسه الشخصيين مما أدى إلى مقتل أحد الحراس، ولم يصب السيد علي الموسوي بأي أذى. مصدر مقرب من السيد علي الموسوي أوضح لإذاعتنا أن المجموعة المكلفة بحماية السيد اعتقلت شخصين من منفذي العملية، ولا زال التحقيق جاري لمعرفة الجهة المسؤولة عن الحادث. بعد هذا الحادث مباشرة طوقت المنطقة مجموعات مسلحة من مؤيدي السيد علي الموسوي، مما أثار موجة من الاستنكار في الشارع البصري. حيدر الزبيدي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، البصرة.
إذاعة العراق الحر في براغ، عالم متحول كل ثلاثاء، يأخذكم كامران قرداقي في آفاق التحول السياسي والاقتصادي والاجتماعي في العالم عبر برنامج عالم متحول.
في أنقرة أعلن وزير الصحة التركي عن إجراء اتصالات مع الجانب العراقي من أجل تحسين الظروف الصحية للمواطن العراقي، فضلا عن نقل عدد من المرضى العراقيين لتلقي العلاج في المستشفيات التركية، فيما أعلن عن مشاريع لتزويد العراق بالطاقة الكهربائية.
ذكرت وسائل الإعلام التركية اليوم بأن تركيا ستبيع محافظتي موصل ودهوك كهرباء من مدن ديربكر وملاطيا جنوب شرقي تركيا. ونقلت وكالة الأناضول التركية رسمية عن مسؤول تركي رفيع المستوى في وزارة الطاقة التركية إنه على بناء محادثات تمت بين مسؤولين من البلدين سيتم وصل شبكة الكهرباء في محافظتي ديربكر ومردين بمحافظات الواقعة في شمال العراق، مشيرا إلى أن موفق الربيعي عضو مجلس حكم الانتقال في العراق كان قد تفاوض مع الأتراك بشأن شراء الكهرباء في تركيا في محاولة للتعويض عن نقص الكهرباء الذي تفاقم في الآونة الأخيرة في المدن العراقية. من ناحية ثانية، قال وزير الطاقة التركي حلمي جولر بأن المباحثات مع العراق وصلت إلى مرحلة متقدمة، وسنقوم بتزويد محافظات العراق الشمالية بالكهرباء. وشدد جولر على أن قدرات العراق على إنتاج الكهرباء لا تتجاوز حاليا 3200 ميجا وات مقارنة مع 4000 ميجا وات قبل بدء الحرب على العراق في آذار مارس الماضي، ومشيرا إلى أن قدرات العراق الخصوى لإنتاج الكهرباء تبلغ 6000 ميجا وات. وأشار جولر إلى أن تركيا سترسل مولدات كهرباء متنقلة إلى شمال العراق في المرحلة الأولى وإلى جنوب العراق للمرحلة الثانية في ثاني اتفاق لإمداده بالكهرباء بهدف مساعدته على إعادة بنائه الاقتصادي، ومؤكدا على أن إجمالي طاقة المولدات التي تمتلك تركيا منها فائضا هو 500 ميجا وات. وأشار الوزير حلمي جولر اليوم إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن تشغيل مولدات الكهرباء المتنقلة في العراق تلبية للطلب المحلي من الكهرباء من العراقيين من خلال خط كابلات يمتد من ديربكر وملاطيا عبر شرق تركيا إلى شمال العراق. وشدد جولر على أنه ينتظر أن يتم الاتفاق في بداية أيلول، وإنه بمقتضى الاتفاق ستبدأ أنقرة ببيع 50 ميجا وات تزيد تدريجيا حتى تصل إلى 200 أو 500 ميجا وات. من ناحية ثانية، عبرت مركز إبراهيم الخليل الحدودي بمدينة زاخو على الحدود العراقية التركية 20 شاحنة تمثل الدفعة الثالثة من جسر المساعدات البري الذي تقيمه هيئة الهلال الأحمر التركي في الدولة، ضمن حملة المساندة والتواصل مع الشعب العراقي. وتأتي هذه الدفعة عقب جولات عديدة قام بها ممثل حزب العدالة والتنمية في العراق توران شوماج في كافة مدن وقرى شمال العراق وجنوبه، حيث اطلع على احتياجات هذه المناطق من مواد الإغاثة. من جهته أشار وزير الصحة التركي إلى أن وفدا عراقيا طبيا رفيع المستوى سيزور تركيا خلال هذا الأسبوع لإجراء مباحثات حول توسيع قاعدة المساعدات التركية، مؤكدا على أن تركيا ستقترح على وزير الصحة العراقي نقل جميع المرضى العراقيين ومعالجتهم في المستشفيات الكبيرة الواقعة في مدينة إسطنبول وأنقرة مساعدة لأبناء الشعب العراقي للوقوف في جانبه في محنته، ومؤكدا على أن تركيا ستواصل في إرسال كميات من المواد الغذائية والأدوية ولعب الأطفال إلى دور الدولة لرعاية الأحداث وهي دار الأيتام للذكور والبنات ودار رعاية المسلمين في بغداد كمساعدات عاجلة للتغلب على المصاعب التي تمر بها تلك الدول وستتبعها مساعدات أخرى. جلطي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إسطنبول.
سيدتي سادتي، انتهى ملف العراق المخصص لهذه الساعة. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
كنتم مستمعين الكرام مع الملف العراقي، هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. مستمعين الأعزاء، وقتا مقتطعا للغناء العراقي ونستمع فيه إلى باسم العلي.
يا عم الحلو كاتبني يا عم، راحت روح حمامه وفوق بيته.
يا عم الحلوه تنتي يا عم،
ويا عم دمعه عيون جريته.
يا عم الحلوه تنتي يا عم،
واحت روح حمامه وفوق بيته.
يا عم الحلوه تنتي يا عم،
شريد احشي يا عم وحاير شلون تفتح وجمال محير الكون.
شريد احشي يا عم وحاير شلون
يا عم شوف حالي، شوف اللي جرالي.
يا عم شوف حالي، شوف اللي جرالي.
يلا قولوا
يا عم
ولي منا
يا عم.
أعزائي المستمعين، تناولت صحف عربية في أعدادها الصادرة هذا اليوم العديد من التفاصيل والتطورات ذات الصلة المباشرة وغير المباشرة بشأن العراقي. كفاح الحبيب أعد عرضا لما ورد من شأن عراقي في هذه الصحف. طابت أوقاتكم سيداتي وسادتي، مرة أخرى نطالع وإياكم أبرز ما نشرته الصحف العربية عن الشأن العراقي. في صحيفة الحياة الصادرة في لندن يكتب غسان شربل عمودا بعنوان ثلاثة انذارات من النجف، يقول فيه: هناك اغتيال آية الله محمد باقر الحكيم، وهناك ردود الفعل الغاضبة والشاجبة والمدينة، وهناك الاعتقالات وما تسرب عن هوية المنفذين. كل ما تقدم يجب أن يشكل انذارا لثلاثة أطراف، هم أهل المسرح الذي تدور عليه الأحداث، وأهل المنطقة التي تتأثر بالدوي العراقي، والطرف الثالث هو الولايات المتحدة التي شطبت نظام صدام حسين وفتحت المسرح العراقي على المجهول. ويرى الكاتب إن مجزرة النجف تمثل إنذارا موجها إلى العراقيين، مفاده إن الوقت ينفد من بين أيديهم، وإن بلدهم مهدد بالتحول ساحة لحروب أكبر منها، وأن النزاعات التي تدور على أرضهم قد تطيح وحدة بلدهم أو توقظ داخل العراق خطوط تماس بين المذاهب وبين القوميات. ومن حق العراقيين أن يذكروا سلطات الاحتلال بمسؤولياتها كقوة احتلال، لكن من واجبهم أيضا أن يتذكروا مسؤولياتهم، فالعراقيون يواجهون مهمتين عاجلتين، هما اختصار فترة الاحتلال وإغلاق الساحة العراقية أمام الباحثين عن فرصة للاشتباك مع الأمريكيين. وإذا كانت الولايات المتحدة ارتكبت خطأ تغييب دور العراقي في إسقاط صدام وما تلاه، فإن على العراقيين انتزاع مثل هذا الدور عن طريق التوافق على حد أدنى من التصور لعراق يتسع للجميع. ولا أعتقد بأن الأمريكيين يستطيعون منع العراقيين من التوافق وتبادل التنازلات والضمانات لاختصار الاحتلال وإغلاق الساحة. ويضيف الكاتب إن جريمة النجف والاعتقالات وردود الفعل وبيان الحوزة العلمية تشكل إنذارا لأهل المنطقة أيضا، ومفاد الإنذار إن تحويل العراق ساحة يجعله مصدرا للخطر يفوق بمرات ما كانه في عهد صدام.
وأخيرا يجد الكاتب غسان شربل أن جريمة النجف إنذار موجه إلى الولايات المتحدة، فالمزيد من الاحتلال ينذر بالمزيد من اليأس ومن الأجيال الشبيهة بمرتكبي هجمات الحادي عشر من أيلول وبالمزيد من زعزعة الاستقرار. والخيار الأقل كلفة اختصار الاحتلال وإغلاق الساحة على طريق إعطاء دور حقيقي للأمم المتحدة في تسريع عملية نقل السلطة إلى العراقيين. مطالعة في الصحف المصرية من مراسلنا في القاهرة أحمد رجب.
ما يزال حادث النجف الأشرف هو محور اهتمام الصحف المصرية الرئيسية في القاهرة. صحيفة الأخبار المصرية صدرت اليوم قالت ما حدث في النجف الأشرف هو نتيجة حتمية لحالة الفوضى التي يعيشها العراق في ظل الاحتلال وغياب السلطة الفعلية العراقية لإدارة شؤونها المدنية والسياسية والعسكرية والاقتصادية. أما صحيفة الأهرام فقد قالت في افتتاحيتها أنه يجب على سلطات الاحتلال أن تسرع الخطى في العمل على إعادة بناء مؤسسات الدولة المنهارة، خاصة جهاز الأمن وقوات الشرطة للسيطرة على الوضع المنفلت في كل مكان، كما طلبت بجدول زمني لإعادة بناء هذه المؤسسات والانسحاب من العراق. وفي صحيفة الوفد المصرية الصادرة اليوم كتب مجدي سرحان مدير التحرير حول الفتوى المثيرة للجدل كما اسمها والصادرة من لجنة الفتوى بالأزهر الشريف بشأن تحريم التعامل مع مجلس الحكم الانتقالي في العراق، وعدد ملاحظاته على هذه الفتوى في النقطة الأولى بأنه ليس بصدد التشكيك في مصداقية شيخ الأزهر الذي نفى بما لا يدع مجالا للشك أن تكون الفتوى صادرة بشكل رسمي، ويقول إن هذا النفي هو الأحرى بالتصديق. وثانيا أن صاحب الفتوى وإن كنا لا نعلم ما الذي دعاه لإصدارها حتى الآن كما يقول مجدي سرحان، وهل كان ذلك باجتهاد فردي لرد على سؤال تلقاه من جهة أو شخص ما، أم أنه تبرع من تلقاء نفسه بإصدار الفتوى دون أن يرجع لباقي أعضاء اللجنة، إلا أنه بالتأكيد لم يقصد ما ذهب إليه بعض المتصيدين من أنه دفاع عن النظام العراقي السابق. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
سيداتي وسادتي، قدمنا لكم قراءة في بعض الصحف العربية، شكرا لكم وإلى لقاء آخر.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ تقدم. لحن وفنان. لحن وفنان رحلة أسبوعية إلى عالم الموسيقى والتراث الغنائي العراقي عبر برنامج ترفيهي منوع يتضمن اللقاء الفني والأغنية والنقد الموسيقي. لحن وفنان برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين وإخراج ديار بامرني.
أهلا بكم أعزائي المستمعين مع حلقة جديدة وضيف جديد لبرنامج لحن وفنان، عازف القانون الفنان فرات حسين قدوري. فرات حسين قدوري عازف آلة القانون العراقي من مواليد بغداد عام 70، درس الموسيقى في مدرسة الموسيقى والباليه في القسم الشرقي فرع القانون، ثم التحق في معهد الدراسات الموسيقية، وبعد ذلك درس في أكاديمية الفنون الجميلة عام 92. عمل أستاذا ومحاضرا لآلة القانون في كل من مدرسة الموسيقى والباليه، معهد الدراسات الموسيقية، ومركز دار السلام للموسيقى، كما درس القانون في المدرسة الإنجليزية الحديثة في عمان. عمل أستاذا لهذه الآلة في المركز الثقافي العربي في مدينة بروكسل. وشارك الفنان فرات قدوري في العديد من المهرجانات الثقافية في العراق وعدد من العواصم والمدن الأوروبية، كما أسس عددا من الفرق الموسيقية، منها فرقة الرافدين، فرقة أكد، فرقة بابل، فرقة النهار الجديد، فرقة بيت المقام، مجموعة ما بين النهرين، وفرقة البيارق. مستمعينا الكرام، نلتقي من جديد بالفنان العراقي عازف القانون فرات حسين قدوري في حلقة هذا الأسبوع من برنامج لحن وفنان. أهلا وسهلا أستاذ فرات. قدمت مجموعة مختارة من أعمال تعتبر مزيج بين الموروث العراقي النغمي، وتحدثنا عن هذا الموضوع في الحلقات الماضية، وهذا المزيج مع الموروث الغربي الموسيقي في قوالب نغمية إيقاعية رشيقة من خلال المزاوجة بين موسيقى أمريكا اللاتينية وآلة الجاز والجيتار والتشيلو وعدد آخر من الآلات الحديثة، ولكن آلة القانون استطاعت أن تكون هي قادرة على الخروج من محيطها التقليدي المرسوم إلها ضمن إيقاعات المقام العراقي، وأيضا هذه الآلة قادرة على الوصول إلى الذوق الموسيقي المعاصر، وأقصد في أوروبا. فبالنسبة إلى السي دي اللي هو أعتقد نداء الروح، كتب الناقد علي عبد الأمير يقول: حفلت نداء الروح بما في الروح أحيانا من صفاء وبهجة برزت في رشاقة الألحان وبراعة العزف اللذين عكسا نضارة الفكرة والانتقالات من مقام إلى آخر. يعني هو بالتأكيد ناقد يفهم أيضا نعم بالموسيقى،
يعني من النادرين أيضا صراحة أقول فيها، لانه علي عبد الامير وايضا مكافح، وهذا انسان ما اعرف شلون اشكره، واتمنى انه هسه هو الان دي يسمعني. ايضا هذا الانسان الرائع، يعني كان رغم في مجال عمله بالسياسه متمسك بالفن الى ابعد الحدود، ويكتب بكل دقه وتفصيل، وانسان رائع وله فضل كبير على كثير من الموسيقيين المتغربين بالعراق.
السيدي اللي يحمل عنوان قانون بين النهرين، والآخر هو نداء الروح. قانون بين النهرين اللي يحتوي، أنا لم أعرف المستمعين بما كان يحتوي، ولكن حاليا أقرأ في البروشور المرتبطة بهذا السيدي، هناك تقاسيم في مقام الكرد وأمواج، مقطوعة أمواج، ومقام الأوش مع مقدمة مقام الحكيمي، وموسيقى أغنية يا بنت عينش علي من واللي هي من التراث. يعني المهم هذا السي دي يحمل أو مستمد من التراث العراقي.
نعم، مستمد من التراث العراقي. نعم. Thank you.
الروح هل هو كله مستمد من الموروث أمريكا اللاتينية؟
يعني داء الروح كانت فكرته قديمة، وكنا نريد نعمل يعني الفكرة بصراحة أنا وضعتها أنه أريد أعملها فد مزيج. كثير عملوا المزيج بين الآلات العربية والغربية، بس أنا إلي كانت فكرة معينة لي حد ما لما كنت بعمان كنت أسافر أعمل حفلات في أوروبا وأرجع، ورحت جتي فرصة أنه أطلع إلى لاتين أمريكا، فلما طلعت كملت الفكرة تماما. فطلبوا مني اللي دعوني هناك طلبوا مني يعملوا لي قطعتين، وكانت القطعتين طويلة جدا يعني تقريبا قطعة 18 دقيقة أظن أو 16، اللخة أيضا شوية أقل. فسجلت هذه القطعتين هناك اللي هي الأوركيدا السوداء الوردة السوداء وقطعة عطر القانون. بصراحة قلنا بالحلقة الأولى أنت عطر القانون، أنا عندي عطر القانون. المؤلف هو بالأصل من غواتيمالا بس اشتركنا بالعمل أنا وياه، فصار التأليف منه ومني لأنه هو ما عنده فكرة بالشرقي، فأنطاني رؤوس بعض الرؤوس الأقلام وأنا أضفتها عليها حتى نكون صريحين أمام مستمعين أيضا. فطلعت عطر القانون والأوركيدا السوداء، فنتجنا هذا العمل بعمل من الموسيقى اللاتينية مختلف تماما، ولا توجد أي تجربة. بكل صراحة أكلمك أنه هذه التجربة ما سابقة نهائيا في العراق وأظن في الوطن العربي.
طيب نسمع من وردة الأوركيدا السوداء.
أفضل تسمعيها بالسيدي لأنه بصراحة أقول لك هي كاملة مع فرقة جاز كاملة وكلها آلات حية. أنا إلي بيها مقاطع ما أقدر أسمعك أنه بس القانون، فأفضل أتمنى أنه تبثيها على الشسمة بعد.
حملة عنوان وداع لغواتيمالا.
وداع لغواتيمالا هذه يعني هلقد ما هاي التور يعني السفرة كانت بدت في كوبا بعدين سلفادور بعدين غواتيمالا. يعني صدق الشعب الكوبي شقد هو فقير ومظلوم وعليه حصار، لكن الموسيقى مالتهم راقصة بشكل صلصة، عندهم موسيقى الصلصة بكل هذه البيئة الكاريبية هي بيئة منطقة لاتين أمريكا. كلهم الشعب كله فرح، الشعب كله يرقص، فالإيقاع حتى حياتهم فيها نفس إيقاع الصلصة. تصوري والله العظيم مشيتهم، يعني أني انبهرت بهذه بكوبا وهذه المدن، مشيتهم راقصة من يتعاملون بطبيعتهم بالحياة. يعني غصبا مع عليه الفنان غصبا مع عليه راح يبدع يطلع فد شيء يعني. فما أعرف أثناء انتقالي من كوبا إلى لا والله من رجعتي صفر من غواتيمالا إلى أمستردام بالطيارة إيش قاعد تدندنت شوية اللي هي وداعا غواتيمالا، وبعدين كملتها بعمان وطلعت قطعة جميلة جدا وإن شاء الله أسمعك إياها. Oh, 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 oh
فرات، من الملاحظ انه في عروضك الموسيقية، لا اعرف انه هل كل عروضك او قسم من هذه العروض تستخدم الاضاءة الخافتة والشموع والبخور، وعادة الحضور يجلسون على الارض، هل هذا من اجل اضفاء خصوصية ما على العرض؟
انا متعمد بصراحة اقول لك هذا الشيء، لانه لو رجعنا الى قصة الالات الموسيقية استخدامها منذ الأزل، لكل شعب ولكل حضارة من الحضارات، طبعا حضارة الرافدين، الحضارة الأكادية والآشورية والفرعونية، كلها هي علاجها، كل هذه الحضارات هي علاجها هو علاج الموسيقى، وكلها تلتقي بنفس الهوية، بس ولكن كل حضارة لها هوية، شكل طبعا لها طابع بالموسيقى. الموسيقى وصلت في أوروبا أنه تم العلاج من خلال الموسيقى، صدقيني. في أحد الحفلات في بلجيكا، كانت في المركز الثقافي العربي في بلجيكا، أجت فكرة الجلوس على الأرض. كانت الحفلة طبعا نفسها عملناها في عمان بعد ما رجعت، جلوس على الأرض، نوع من البخور، بخور نادر جدا وضوء خافت جدا. لما الإنسان راح يحضر بشكل من الأشكال للكونسرت، ما راح يتقيد يقعد على الكرسي والضوء مفتوح ويباوع ويسمع، بينما نيجي يقعد بالأرض يشوف، يعني مو الكثير الناس من منتبهين عليه. والله العظيم صدق يا فريال، ست فريال، في هذه الكونسرت في بلجيكا عزفت قلبك صخر جلم، ونين سمعت فد بكاء ما تخيله من الأوروبيين، يعني أنا أعزف وأسمع فد ونة وياي.
طيب حاليا العراقيين تعبانين بالتأكيد بعد ما مروا خلال هذه الفترات بمآسي وظلم وحزن، فممكن حاليا تهجيلهم قطعة تخفف من هذا الوضع اللي هم
والله يعني
سنختار لهم قلبك صخر جلمود، لو انت تختار مقطوعة أخرى.
لا بعيني، أني قلبك صخر جلمود الأصل من مقام البستنجار، البستنجار هو فرع من مقام الصبا، فالمتعارف عليه أنه قلبك صخر جلموس صبا، أي هي من الصبا، بس هي بالأصل من مقام البستنجار اللي هو فرع من مقام الصبا، وراح نسمعكم شوية من هذا المقام.
في الختام نقدم الشكر الجزيل للفنان العراقي عازف القانون فرات حسين قدوري، شكرا. ختام لكم تحية مني ومن المخرج ديار بامرني، ونود أن نذكر مستمعينا بأننا سنواصل هذه اللقاءات مع الفنان فرات حسين قدوري في الأسابيع المقبلة.